إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام في تفسير آيات الأحكام إلى الآية 59 من الآيات بحسب ترتيب كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي رحمه الله. نقرأ الآية، بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
أقول هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى في قوله تعالى ويسألونك، تقدمت الإشارة إلى أن مجموع الآيات التي سأل فيها الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 14 آية، حتى أخرج الدارمي والبزار وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. منهن يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأنفال، ويسألونك ماذا ينفقون. ما كانوا يسألونك إلا عما كان ينفعهم. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، وفيه الإشارة إلى أهمية طريقة تحصيل العلم عن طريق السؤال والجواب، عن طريق السؤال والجواب. والله عز وجل أرسل جبريل ليعلمنا أمور ديننا عن طريق السؤال والجواب، كما في حديث جبريل الطويل لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الساعة أو متى الساعة؟ وأجابه وسأله: ما الإحسان؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. ففيه بيان أنه من أفضل طرق التعلم السؤال والجواب، السؤال والجواب. وكانوا يقولون: كنا نفرح بالرجل من البادية يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأله ويحسن السؤال. وقال العلماء رحمهم الله في أدب طالب العلم، قالوا: حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. وسئل ابن عباس رضي الله عنه قالوا: من أين أتيت هذا العلم يا ابن عباس؟ قال: أتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا، أتيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. فحسن السؤال ممدوح إذا كان في محله، وإذا كان السؤال سؤال عن فهم، سؤال عن فهم. وإلا فقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الأسئلة إذا كانت في غير محلها، إذا كانت في غير محلها أو لغير حاجة، أو أن الإنسان لا يريد أن يفكر ويمعن النظر ويجتهد وينظر، إنما يريد فقط أن يكون في دور المتلقي. لكن السؤال إذا كان في محله فهو سؤال ممدوح. وهذه الآيات التي جاءت على هذه الصيغة فيها إشارة إلى مدح هذا الأسلوب وهذه الطريقة. المسألة الثانية قوله عن اليتامى. أقول: اليتيم في اللغة هو المنفرد، ويقولون قصيدة يتيمة يعني منفردة، ليس لها أخ ثاني في الجودة، أو أن الشاعر لم يقل غيرها، أو أن الشاعر لم يقل غيرها. قالوا: وفي اللغة اليتيم من لا أب له، وأحيانا يطلق على من لا أب له أو من لا أم له. وقال بعضهم: اليتيم من الحيوان من لا أم له، واليتيم من الإنسان هو من لا أبا له. واليتم أمر يبتلي الله عز وجل به الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، فإن أباه مات وهو صغير وأمه ماتت بعد ذلك، فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما لا أبا له حي، أبوه مات وهو صغير صلى الله عليه وسلم. والناس عادة يشفقون على الأيتام ويرحمونهم أكثر من غيرهم، واليتم حده الذي ينتهي إليه البلوغ، ولذلك جاء لا يتم بعد بلوغ، لا يتم بعد بلوغ، سواء كان ذكرا أم كان أنثى من بني آدم. من بلغ سن الرشد فقد انتهى وصفه باليتيم، فإنه لا يتم بعد بلوغ. المسألة الثانية قوله قل إصلاح لهم خير. أقول هذه الكلمة في هذه الآية جاءت لسبب، والسؤال والجواب هذا جاء لسبب، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكفلون الأيتام، كل واحد من أقارب ذا في يتيم يكفل، إن بنت أو ولد صغير أو ذكر صغير، فكانوا يكفلونهم ويربونهم، وقد يكون لهذا اليتيم مال. فلما سمعوا الآيات التي نزلت في التحذير من أكل أموال اليتامى خافوا، فصاروا يفصلون أموال اليتامى عن أموالهم، وصاروا يسألون يعني هل هذا صح ولا ماذا نصنع. فالله عز وجل بيّن لهم في هذه الآية أنه لا مانع من أن تخالطوا مال اليتيم بمالكم، لكن بقصد الإصلاح لا بقصد الإفساد، يعني يكون قصدكم من هذه الخلطة لأمواله مع أموالكم إصلاح ماله لا إفساده، مو أنك تخلط ماله بمالك لكي تفسده وتأكل منه وتنقصه له، لا، إنما تخلط ماله بمالك لكي ترعاه وتصونه وتحفظه كأنه المال الذي أنت تملكه أو المال الذي هو لديك، فبهذه الطريقة لا مانع ولا حرج. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني أن تفعل ما هو الصالح للمال، إن كان في إفراده عن مالك خير له أفرده، وإن كان في خلطتي خير له أخلطه بمالك، لكن تحفظ حقه وتصونه ولا تضيعه. نقرأ المسألة الأولى في سبب النزول.
المسألة الأولى في سبب نزولها، روي أنه لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، تحرج الناس عن مخالطتهم في الأموال واعتزلوهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم، فكان إذنا في ذلك مع صحة القصد في أن يكون المقصد رفق اليتيم لا أن يقصد رفق نفسه.
نعم، إذن هذا هو سبب نزول هذه الآية لهذا السؤال. لم يأتي في سبب النزول أنهم سألوا، لكن أقول مدام الله قال يسألونك معناته حصل هناك السؤال، إما أن يكون السؤال حصل بلسان قالهم أو أن يكون السؤال حصل بلسان حالهم، إما أن يكون السؤال حصل بلسان قالهم، يعني جاءوا وقالوا يا رسول الله هل هذا الذي صنعناه هو الصح أم لا، أو أن نخالطهم الصح أم لا، أو أن يكون لما تحرجوا وحصل هذا فصار كأنهم يسألون، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. مسألة، وقد ورد فضل رعاية اليتيم والمحافظة عليه وكفالته، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن صلى الله عليه وسلم بين أصبعه الشاهد والوسطى صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن من يكفل اليتيم يكون له مرتبة عالية في الجنة، حتى أنه يكون معي في المرتبة العالية التي أكون عليها، وهذا فيه حث كبير على رعاية الأيتام، تنبيه بعض الناس يظن أن الكفالة إني أرسل له كل شهر 200 ريال، هذه ما هي كفالة. أو إني مثل ما بعض الجمعيات تخلق يعني تفسد المعنى الشرعي، قال كفالة يتيم، كفالة يتيم إيش؟ قال في السنة 100 ريال، 1000 ريال، 500 ريال، هذه ما هي الكفالة. كفالة اليتيم أن تجيبه يعيش معك، يأكل من أكلك ويشرب من شربك، وتعتني بمدخله وبمخرجه وبملبسه وبصحبته ودراسته، مثل ولدك، تجعله مثل ولدك. هذا أنت كذا كافي اليتيم. أما أن تدفع هذه الجمعيات تحتال على الناس من أجل أخذ أموال الناس، هذه الجمعيات تحتال على الناس من أجل أخذ أموال الناس تحت مسمى شرعي، هذا ما هو كفالة إنك ترسل 200 ريال أو 300 ريال كل شهر. مين في ولد صغير يتربى ويعيش في الشهر ب 200 أو 300 ريال؟ أنت ما سويت كفالة. الكفالة إنك تجيبه ويعيش عندك في البيت مثل ولدك، تؤكله مما تأكل وتشربه مما تشرب، ويسكن معك محل ما تسكن، وتنظر في مخرجه وفي مدخله وفي ملبسه وفي صحبته وفي دراسته مثل ولدك. هذا أنت كذا كفلتهم. أما أنك تضحك عليك الجمعية تقول لك أرسل لنا 200 ريال في الشهر أو 300 ريال في الشهر أو 1200 ريال في السنة أو مدري إيش، وأنك كذا كفلت، هذا كلام من أجل فقط استغلال أحاديث كفالة الأيتام وتوجيه الأموال التي تأتيهم في الجهة التي هم يريدونها. وكم أكلوا من أموال الناس بهذه الطرق. وقد تبين أن كثير من هذه الجمعيات إنما تدعم أغراض حزبية تخالف الإسلام وتخالف السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة بالتأمل في سبب نزول الآية وفي قصة الصحابة في هذا الموضوع يتبين لك مدى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من مراقبة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم إذا بلغه حديث أو بلغته آية في موضوع من الموضوعات، أن يراقب نفسه ويرجع إلى نفسه، هل أنا على هذا الحديث؟ هل أنا على هذه الآية؟ هل أنا أطبق شرع الله في هذا الموضوع؟ هل هذا الترهيب يشملني؟ هل أنا محسن في هذا الباب؟ هل أنا مسيء؟ هذه الأمور وهذه التساؤلات هي تساؤلات النفس اللوامة التي تلوم نفسها دائما على الخير إذا فعلته لما لم تستكثر منه، وعلى الشر إذا فعلته لما فعلته، وتخشى على نفسها. تراقب الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تتقي الله عز وجل في هذه الأمور. وقصة الأيتام لم تنتهي عند حد الأموال، قصة الأيتام والصحابة لم تنتهي عند حد الأموال. سيأتي في سورة النساء موقف آخر للصحابة مع الأيتام. سيأتي أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان تحت يده يتيمة، فإذا رآها بلغت رأى نفسه هو أحق الناس أن يتزوجها وأن يعني يجعلها زوجة له، فيمهرها ويتزوجها، وقد يقع منه قصور في حقها، وقد يتزوجها ولا يعطيها ما يلائمها ويلائم حالها من المهر ومن السكن ومن. فالله عز وجل نهى عن الزواج باليتيمات إذا كان بهذه الطريقة، إذا كان بهذه الطريقة. خلاص. وستأتي إن شاء الله الآيات في أول سورة النساء بإذن الله عن هذا الموضوع. مسألة، قال تعالى فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فإخوانكم يعني أن تعامل مال اليتيم كما تعامل مال أخيك، وهؤلاء إخوانكم، الله جعلهم تحت أيديكم فأنتم ترعوا مالهم، وإنما المؤمنون إخوة. وهذا فيه إشارة إلى أن الأخوة في الدين تستوجب الكثير الكثير مما على المسلم أن يرعاه في حق أخيه المسلم. فإن الله لما يذكر أن الأيتام إخواننا، فإن معنى هذا أن الأخوة تستوجب أمر كبير من الرعاية والقصد لمصلحة الأخ المسلم، والقصد إلى حفظه، والقصد إلى يعني عدم الإساءة إليه، والقصد إلى عدم التقصير في حقه. مسألة، قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. أقول هذه الآية فيها أمور. الأمر الأول بيان علم الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلم على الحقيقة من هو المصلح ومن هو المفسد، من هو الذي يقصد الإصلاح ومن هو الذي يقصد الإفساد، ما يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء. إذن هذه الآية فيها هذا الأمر الأول، بيان علم الله عز وجل. ما تظن أن الله يخفى عليه حالك، إن كان قصدك الإصلاح ولا كان قصدك الإفساد، هذا واحد. اثنين، هذه الآية جاءت، جزاك الله خير شكرا لك، هذه الآية جاءت في مقام التهديد، جاءت في مقام التهديد، يعني سياقها هنا وضعها هنا محل تهديد، انه اعملوا زي كذا وترها الله يعلم المفسد من المصلح. اذن موضعها موضع التهديد، وهذا اظهر، وهذا اظهر المعاني. وقد يكون موضعها موضع التقرير، ما هو تهديد انما فقط تقرير، الله يعلم المفسد من المصلح، لكن المعنى الاول اظهر. الآية كأنها تقول لا جناح عليكم أن تخالطوا وترغبوا في إصلاح أموال اليتامى، لكن انتبهوا، ترى الله يعلم المفسد من المصلح. الأمر الثالث، تأملوا الآية، لم يأتي في السياق من أفسد وأصلح، لا، المفسد والمصلح، فإن الله عز وجل عبر عن الإفساد والإصلاح باسم الفاعل، ولم يعبر بالفعل. كأن الآية تقول قد يرغب في أحدكم في الإصلاح ويحصل منه إفساد بلا قصد، أو يخطئ أحيانا بلا يعني تعمد للتكرار أو تعمد للأمر، فهذا غير داخل في الموضوع. الموضوع الذي نهدد فيه من يدخل في الموضوع والإفساد وقصد الإفساد أمر ثابت مستقر فيه. وكذا قد يدخل الإنسان في خلطة أموال الأيتام وهو قصده الإصلاح، أو يدخل وقصده الإفساد ويصلح أحيانا، فهذا الإصلاح أحيانا غير مراد، ما احنا ملتفتين إليه، ملتفتين إلى أصل عمله. بمعنى أن القاعدة البلاغية تقول الخطاب بالإسمية يفيد الاستقرار والثبوت والدوام، والخطاب بالفعلية يفيد الحدوث وحسب زمن الفعل وبحسب زمن الفعل. لما جاء قال يعلم المصلح من المفسد، أي من قصده الإصلاح حتى وإن حصل منه الإفساد بدون قصد، ومن قصده الإفساد حتى وإن حصل منه الإصلاح بدون قصد، فعبر بالإسمية ولم يعبر بالفعلية لإفادة هذا المعنى، لأن الإنسان ترى ما يخلو أحيانا يقع في الخطأ وهو قصده الإصلاح، وقد يقع من المفسد ومن يريد الإفساد الإصلاح بدون قصد، فما يلتفت إلى هذا الإصلاح، لأنه هذا ليس مراده وليس قصده. مسألة، قال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أقول قوله لو شاء الله لأعنتكم، أي لو شاء الله أن يكون الحكم غير هذا الحكم فشدد عليكم وأمركم بالفصل، لكن الله يريد بكم العسر ولا يريد بكم، الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله يريد اليسر ولا يريد العسر. فهذا فيه إظهار نعمة الله على الناس بأن أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر. ثم جاء التذييل بقوله تعالى إن الله عزيز حكيم، أي عز فحكم فأمر بما أمر به سبحانه وتعالى، أمر بما أمر به سبحانه وتعالى. نقرأ المسألة السادسة.
قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة، فإن قيل فإذا جعلتم للولي أن يتصرف في مال اليتيم تصرفه في مال ابنه بولاية الكفالة كما قدمتم بيانه، إن كان بتقديم وال عليه فهل ينكح نفسه من يتيمته أو يشتري من مال يتيمته؟ قلنا إن مالكا جعل ولاية النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة، حتى قال في الأعراب الذين يسلمون أولادهم في أعوام المجاعة إلى الكفلة إنهم ينكحونهم إنكاحهم. فأما إنكاح الكافل من نفسه فسيأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه فقال مالك وأبو حنيفة يشتري في مشهور الأقوال إذا كان نظرا له، وهو صحيح لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية. وقال الشافعي لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع، وقد مهدناه في مسائل الخلاف. فأما ما نزعه الشافعي من منع النكاح فله فيها طرق بيانها في موضعها هنالك. وأما الشراء فطريقه فيها ضعيف جدا إلا أن يدخل معنا في مراعاة الذرائع والتهم فينقض أصله في تركها. فإن قيل فلما ترك مالك أصله في التهمة والذرائع وجوز له ذلك من نفسه مع يتيمته، قلنا إنما نقول يكون ذريعة لما يؤدي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص عليه. وأما هاهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة المخالطة ووكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، وكل أمر مخوف وكل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته، لا يقال فيه إنه يتذرع إلى محظور فيمنع منه، كما جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن مع عظم ما يتركب على قولهن في ذلك من الأحكام ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب، وإن جاز أن يكذبن. وهذا فن بديع فتأملوه واتخذوه دستورا في الأحكام وأملوه، والله الموفق للصواب برحمته.
هذه المسألة أنا أردت قراءتها من أجل هذا الكلام الأخير. هو يتكلم عن أصل مالك رحمه الله في سد الذرائع، أصل مالك رحمه الله في سد الذرائع. والمذهب المالكي لا أقول هو المذهب الوحيد، ولكن أقول هو من أكثر المذاهب مراعاة لسد الذرائع. هنا الإمام ابن العربي بين أمرا، وهو أن سد الذريعة لا يكون في المحل الذي نص الله على إباحته وعلى جوازه، إنما محل سد الذريعة في غير هذا المحل، في غير هذا المحل. هنا الله عز وجل نص على إباحة مخالطة أموال الأيتام، فما حد يقول نحن نمنع من مخالطة أموال اليتامى حتى لا يكون ذلك ذريعة للوقوع في الحرام. لما؟ لأننا نقول أن الله عز وجل أباح هذا لنا بالنص وأوكله إلى أماناتنا، أوكله إلى أماناتنا، وعلى هذا الأساس لا يصح أن نقول بسد الذريعة. إذن محل سد الذرائع في غير المحل المنصوص، في غير المحل المنصوص. وهذه فائدة مثل ما قال الشيخ، فائدة يعني جيدة في هذه المسألة. الآية اللي بعدها
ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
نعم، أقول هذه الآية فيها مسائل. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، المراد بالنهي عن النكاح أي لا تعقدوا عليهن عقدة النكاح، نهائي لا تعقدوا عليهن عقدة النكاح. فإنه لا ينكح المشركة إلا مشرك أو زاني، ما ينكح المشركة إلا زي كذا. المسألة الثانية، ما المراد بالمشركة؟ نقول المراد بالمشركة هي الكافرة من غير الكتابية، لأن الله أباح لنا الكتابية، مع أن الله عز وجل بين لنا أن أهل الكتاب أشركوا، بين لنا أن أهل الكتاب كفار وأنهم اتخذوا المسيح إله من دون الله، واليهود عزير وإلى آخره. لكن الله أباح لنا نكاح الكتابية، فيكون المراد بالمشركات غير أهل الكتاب، الكافرات غير أهل الكتاب، سواء كانت وثنية، كانت ملحدة، كانت إيش ما، لا يجوز لنا نكاح المشركات، لا يجوز لنا نكاح المشركات غير أهل الكتاب. مسألة، المراد بالنكاح عقد النكاح. طيب بملك اليمين، بملك اليمين يجوز، يعني يجوز أنك تأتيها بملك اليمين، لكن لا يجوز لك أن تنكح إيش أما مشركة، يعني تأتي إلى شخص لديه أما مشركة تقول زوجني وعقد لليها، هذا ما يجوز، لأن الله عز وجل شرط في نكاح الإماء شروطا ستأتي إن شاء الله. من يتذكر الآية في سورة النساء؟ من يتذكر الآية في سورة النساء؟ ها؟ إيش؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. في الآية اللي بعدها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمان من فتياتكم المؤمنات، هذا النكاح. أيوة، إذن الآية شارطة في نكاح الجواري شروط، أن تكون كذا وأن يكون كذا. سيأتي إن شاء الله ذكر هذا الموضوع، وكان مر علينا في الموطأ، وكان مر علينا في الموطأ. مسألة، قوله تعالى حتى يؤمن، يعني حتى تؤمن، حتى تؤمن هذه المشركة، حتى تؤمن هذه المشركة. فرع، طيب إذا كان الإنسان كافر ومتزوج امرأة كافرة، هو ليس من أهل الكتاب إنما كان متزوج امرأة كافرة، ثم أسلم، فقد انحل بإسلامه ما بينه وبينها من عقدة النكاح، خلاص ما عاد تحل له. فإن أسلمت بقي ما بينه وبينها من عقدة النكاح، ولا يطالب بإعادة نكاح، ولا يطالب بإعادة عقد النكاح. أما ترى أن الله عز وجل لم يأمر المسلمين من الصحابة ممن أسلم ثم بعد ذلك أسلمت زوجه أن يعيد عقد النكاح، كذا نقول في هذا الباب، كذا نقول في هذا الباب. إذا أسلم طيب إذا أسلمت المرأة نقول لم يحل للزوج أن يأتيها المشرك ما دام مشركا حتى يسلم. فإن أسلم بقي ما بينه وبينها من عقدة النكاح، بقي ما بينه وبينها من عقدة النكاح. مسألة، قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا فيه أمر مهم جدا، وهو أن يلاحظ الإنسان الدين في نكاح النساء، بمعنى أنك يا أخي لا يغرك جمال المرأة الكافرة، لا يغرك جمال المرأة غير المسلمة. ترى المرأة المؤمنة المسلمة خير من هذه، وإن كانت تلك في الظاهر أجمل من هذه، وإن كانت تلك في الظاهر أجمل من هذه. وهنا يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طبعا احنا كنا نبهنا في السابق انه هذه القضايا اذا اجتمعت في مسلمات، يعني هذه امرأة مسلمة ذات حسب، امرأة مسلمة ذات دين، وامرأة مسلمة ذات مثلا كذا، واردت ان تتزوج واحترت تأخذ ايهن، فهنا نقول المفاضلة تكون بحسب ايش الدين، فالمفاضلة تكون بحسب الدين. لكن لا مانع شرعا من أن تطلب المرأة الجميلة ذات الدين، وهذا أرشدك إليه الإمام أحمد بن حنبل لما قال لك إذا أردت أن تنكح امرأة فاسأل عن أمور الدنيا، أسأل عن مالها، أسأل عن حسبها، أسأل عن جمالها، فإذا عن عائلتها، إذا أعجبتك هذه الأمور اسأل عن دينها، فإن أعجبك دينها تزوج، وإن لم يعجبك دينها تركها. فهنا يكون قبولك وردك من أجل، لكن يحصل من الشباب العكس، يسألون أول ما يسألون عن الدين، فإذا أعجبهم الدين سألوا عن الدنيا، فإذا لم تعجبهم ردوها، فصار القبول والرد من أجل إيش؟ من أجل الدنيا. وهذا خلاف تطبيق الحديث، تطبيق الحديث كما أخبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنك إذا أردت أن تنكح امرأة فابدأ بالسؤال عن أمر الدنيا، فإن أعجبتك اسأل عن الدين، فإن أعجبك تزوج، فإن لم يعجبك فاترك، فيصير قبولك وردك من أجل الدين. بعض الناس يريد أن يهون من أمر الجمال، لا، هذا أمر مرغوب، لأن الزواج الأصل فيه إعفاف الإنسان وأن يغض بصره ويحفظ فرجه، فالجمال مطلوب. لكن إذا حصلت مفاضلة في جمال من غير دين، في حسب من غير دين، وفي امرأة عادية أو دون المتوسط بس بدين، لا، هذه أفضل للجميع. عند المفاضلة لا، الدين أفضل الجميع. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى والأمة مؤمنة خير من مشركة. لفتة، نكتة، والأمة مؤمنة خير من مشركة، خير هنا أفعل التفضيل على بابها ولا على غير بابها؟ على غير بابها. ليش؟ لأن الأصل في التفضيل أن يكون بين أمرين مشتركين ثم زاد أحدهما في أصل الوصف. لكن هل هنا اشتراك بين المؤمنة والكافرة؟ هذا مثل قولنا الجنة خير من النار، في اشتراك بين الجنة والنار، هذا زيك. إذن هنا أفعل التفضيل على غير بابها. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل أن السيف أمضى من العصا. مسألة قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أقول هذه كالمسألة التي قبلها، كالمسألة التي كالآية كالمقطع الذي قبله. قال تعالى مسألة قوله أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، هذا يفيد أن كل صفات الكفار وأعمال الكفار المختصة بهم لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وأن حقيقة مآلها الدعوة إلى النار. ولذلك كان التشبه بالكفار من الأمور المحرمة، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا أمر خطير، يعني ينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الأمور. يعني قد تكون الأمور التي تشبه بها الإنسان أمور يسيرة صغيرة، لكن أقول التمادي في هذا سيؤدي إلى التشابه معهم في الباطن مع الظاهر. وهذه سنة اجتماعية، الإنسان الذي يلبس لبس قوم ويكون ظاهر على طريقة قوم ما يمر به وقت إلا ويكون حاله كحال من يتشبه بهم، ووضعه كوضع من يتشبه بهم. يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من يلبس لبس العسكر شوية يصير خطابه كخطاب العسكر وتصرفاته كتصرفات العسكر من حيث الشدة وال يعني الطلب والقسوة وإلى آخره. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحذر في هذا الأمور. ومن هنا مدح العلماء التشبه بالأخيار، الإنسان يعني ما يعرف في نفسه أنه خير، لكن أقول له تشبه بالأخيار عسى أن تكون مثلهم، تشبه بهم، لا تختلف عنهم، كن معهم في سلكهم وفي سبيلهم وفي طريقهم. عسى الله عز وجل أن يرحمنا وإياك وإياهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. مسألة قوله تعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، في كثير من الآيات يأتي التذكير بتعليق الأمور بإذن الله وبمشيئة الله، وهذا أدب يؤدبنا الله عز وجل به. الله عز وجل حكم أن هذا السبيل يؤدي إلى النار، أن هذا السبيل يؤدي إلى النار، هذا حكم الله، ومع هذا يقول بإذنه. ليش نقول هذا؟ تعليما لنا أن لا نقول لشيء أني أفعل كذا وأترك كذا وأن يكون كذا أو ما يكون كذا حتى تعلق الأمر بإذن الله. والحكم لا يصح أن تطلقه على الشخص إلا معلقا له بالمشيئة، ونخشى أن يكون هذا من باب التألي على الله، من باب التألي على الله، وهو مذموم. في كل أمرك لابد أن تعلق الأمر بمشيئة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أحب وأنا أقرأ وأنا أستمع لكلام المعلقين والمحللين وكذا أن يكرروا دائما بإذن الله، بإذن الله، إن شاء الله، أرتاح وأستأنس وأشعر بضيق وحقيقة أخاف لما أسمع ويتكلم ويجزم بدون أن يعلق الأمر بإذن الله. لا يقول قائل أنا في قلبي، نقول لك لا، لازم أن تتلفظ وتتكلم، هذا الأمر مطلوب، هذا الأمر مطلوب أن تعلق الأمر دائما بإذن الله. انظر الله يعلمنا هذا فيقول سبحانه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. مسألة قوله يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل لنا الآيات وعلمنا الأحكام وأمرنا بها جعل لها بيانا. من هذا البيان قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات لنا وإبلاغنا إياها. من هذا البيان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لنا للمعاني وتبين للناس ما نزل. فبيان الرسول لمعاني القرآن الكريم وما جاء في القرآن الكريم هو أيضا من هذا البيان. بيان القرآن أن يأتي الحكم ثم يأتي السؤال فيتنزل الآيات وتتكلم عن هذا الأمر. وابن القيم رحمه الله ذكر 10 أنواع من أنواع البيان للقرآن ولدين الله حصلت، وذكر منها هذه الأنواع من البيانات. طبعا من أنواع البيانات أن يسأل الرسول فيجيب، من أنواع البيانات أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، من أنواع البيانات تبيين القرآن بالتطبيق العملي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، قطع يد السارق وعلمنا أن القطع من الرسل ليس من المرفق وليس من الكتف، فبين لنا حد اليد، بين لنا نصاب السرقة، قالوا آتوا الزكاة، بين لنا الزكاة وأحكام الزكاة صلى الله عليه وسلم. من أنواع البيان خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة كان خلقه القرآن الكريم. من أنواع البيان اتباع العلماء، فإن العلماء ورثت الأنبياء. فهذه صور من صور البيان في التي تعهد الله عز وجل لها، تعهد الله عز وجل بأن يبين لنا آياته سبحانه وتعالى. مسألة قوله لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون، لعل للتوقع والترجي، هل يصلح هذا المعنى في حق الله؟ لا يصلح. لذلك قال ابن عباس لعل وعسى من الله واجبة، ليس فيها معنى التوقع والترجي. طيب كيف أنا أفسر الآية بالتوقع والترجي؟ أقول أن تغير نسبتها، بدل ما تكون من الله تكون من الناس، فتقول أي برجائكم وتوقعكم أن تتذكروا إذا ما وقفتم على هذا البيان. طيب ما معنى تتذكرون؟ أي تتعظون وتحصل عندكم الموعظة التي يكون لها أثر، فتمتثلون ما جاءكم من الأمر وتنزجرون عما جاءكم من النهي، عما جاءكم فيه النهي. طيب نقرأ التحليل ونشوف ولا نمشي حق التنقيح اللي كاتبه، نقرأ ونعلق عليه.
قال رحمه الله تعالى التنقيح كل كافر بالحقيقة مشرك.
نعم كل كافر بالحقيقة مشرك. ليش؟ لأنه مدام كفر معناته اتبع هواه، فقد أشرك مع الله إيش؟ هواه. وقد يكون ملحد ينكر وجود الله، ففي هذه الحالة هو حقيقته أنه يعبد هواه وشهوته، فكل كافر في الحقيقة مشرك. واضح؟ كل كافر في الحقيقة مشرك. أيوة.
ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح اليهودية والنصرانية.
يبدو أن ابن عمر طبعا ما تخفى عليه الآية، لكن رأى الاحتياط في ترك نكاح اليهودية والنصرانية، هو ما تخفى عليه رضي الله عنه الآية، ولكن كأنه كان يخشى على المسلم إذا ما تزوج يهودية أو نصرانية. طبعا يخشى عليه من أمور كثيرة. الحين ممكن الآن يأتي عالم يقول الواقع اليوم في حال الناس إذا تزوجوا من الكافرات في بلاد الكفر أنه يخشى على الولد، وأن يخشى على الرجل، وأن لا تنتظم أموره، وأن هذا قد يجر إلى الإقامة بين ظهراني الكفار، فإيش يقول؟ لا ينبغي الزواج من الكتابيات. ليش؟ يخشى من هذه الأمور، سدا للذريعة، سدا للذريعة. لكن الحكم الجواز، وهو يقول محل الجواز إذا أمنت الفتنة، محل الجواز إذا أمنت الفتنة. طيب.
وقال أي شرك أعظم ممن يقول عيسى هو الله أو ولده، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وهذا في الحقيقة صحيح، لكن مع هذا نقول الله عز وجل أباح لنا نكاح الكتابيات. نعم.
فإن حملنا اللفظ على الحقيقة فهو عام خصصته آية سورة النساء ولم تنسخ، وإن حملناه على العرف فالعرف إنما ينطلق فيه لفظ المشرك على من ليس له كتاب من المجوس والوثنيين من العرب. وقد قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فلفظ الكفر يجمعهم ويخصهم ذلك التقسيم. فإن قيل إن كان اللفظ خاصا كما قلتم فالعلة تجمعهم، وهي معنى قوله تعالى: أولئك يدعون إلى النار، وهذا عام في الكتابي والوثني والمجوسي. قلنا: لا نمنع في الشرع أن تكون العلة عامة والحكم خاصا أو أزيد من العلة، لأنها دليل في الشرع وأمارات وليست بموجبات. ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار يرجع إلى الرجال في قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك، لا إلى النساء، لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرا حكم عليها حكم الزوج على الزوجة وتمكن منها ودعاها إلى الكفر، ولا حكم للمرأة على الزوج، فلا يدخل هذا فيها، والله أعلم.
هنا الإمام نظر إلى العلة التي نصت عليها الآية، الآية أشارت إلى علة، ما هي العلة؟ قال: العلة قوله أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قال: وهذا الوصف وهذه العلة متوفرة في الكتابيات والمشركات وفي الكتابيين والمشركين، فلما أبحنا زواج الكتابيات؟ إيش نرد؟ نقول: نعم، هذه العلة موجودة في هؤلاء وفي هؤلاء، ولنا جوابان. الجواب الأول أن النص أخرج الكتابيات، فقد جاء في الكتابيات بالنص، ها؟ فنخرج هذا من باب إخراج العام من الخاص. نكتة على الهامش، عبر المصنف هنا بالنسخ ويريد التخصيص، ويريد التخصيص، خلاص. نرجع لموضوعنا. أو الجواب الثاني أن نقول: قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، المراد هذه العلة في حق الرجال وليست في حق النساء، هذه العلة في حق الرجال وليست في حق النساء. نحن نقول هذا الكلام وإن كان له وجه لكن الأول أقوى. إحنا متعبدين بالنص، النص من الله عز وجل أباح لنا نكاح الكتابيات بالنص، فنخرج هذا من عموم الآية بنص الآية الأخرى، وكذا تبقى الآية في عمومها في غير مورد النص المخصص. فلا يجوز الزواج، فلا يجوز الزواج بالمشركات إلا الكتابيات بس، وانتهى الموضوع آية بآية وخصصنا، بدل ما نأتي بالعلة ونتكلم فيها. نكتة، الأمور التي تتكلم أنت فيها وتأتي عليها بالدليل، الدليل عندنا آية أو حديث أو إجماع أو قياس صحيح، صح ولا لا؟ وما قام عليها أو دل على هذه الأمور. طيب، الأمر الآخر اللي تأتي به زيادة على هذا هو من باب الاجتهاد، أنت تجتهد، أنت تجتهد وهو قرينة. طيب، هل هناك اجتهاد مع النص؟ إذن نقول مراعاتك للعلة هنا مع ورود النص هو من باب إعمال الاجتهاد مع وجود ولا اجتهاد مع، هذا واحد. اثنين، فيه بيان أن القرينة أحيانا تكون واضحة وقوية لكن مع ذلك لا تكون دليلا، وهذا الأمر يعني ملتبس الآن في الساحة، تأتي أمور كثيرة تذكر على أنها أدلة والواقع أنها ليست أدلة، فينبغي الانتباه لهذا الموضوع، فرق بين الدليل وفرق بين القرينة، هذه قرائن ليست أدلة، هذه قرائن ليست أدلة، تنتبه لهذا الموضوع. أمر ثالث لعله تأتي اليوم مناسبة في البحث العلمي، يعني أنا أرى بعض الناس يبالغون في تحميل القرائن ما لا تحتمل، حتى بعضهم يكاد يجعل كل مسائل العلم قائمة على القرائن، فكأن العلم لا قواعد له ولا أصول، بالذات في علم الحديث كل ما يتكلموا في موضوع يقول هذا بحسب الحال، هذا بحسب القرائن، فما يجعل في المسألة أصل ولا قاعدة، فيلغون بهذه الطريقة كل قواعد علم المصطلح، وتبقى القضية مفتوحة دائرة على القرائن. والمحصلة في النهاية أنه لا قواعد ولا أصول ولا ضوابط في هذا العلم، كل مرجع إلى القرائن، وهذا من أخطر النتائج التي ممكن أن تكون في التوسع في هذا الباب، في باب المصطلح في منهجية الدرس، ولعلنا إن شاء الله نرجع إليه ونتكلم عنها في وقت ما. طيب في أسئلة في شيء؟ طيب عشان أنا عندي محاضرة في الجامعة الآن أعتذر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.